فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط في غير هذا الموضع.
هي أقيسة عقلية لتأييد ما ورد به الشرع، ليست استقلالية. كل ما جاء من الأدلة العقلية إنما جاء لتأييد ما جاء به الشرع، ولا يعني ذلك الاستهانة بنعمة العقل، فهي نعمة كبرى من الله عز وجل، وهي مناط التكليف. لكن العقل لا يقرر، حمك الله، لا يقرر الدين على جهة التفصيل استقلالا، يدرك مجملات، وهذه المجملات أيضا تتفاوت فيها العقول تفاوتا عظيما، لئلا يظن ظان أن كون القرآن عول على العقل الأدلة العقلية فهذا يعني أنه جعل العقل مصدر في تقرير العقيدة. لا، القرآن جعل القرآن العقل دليل، جعله وسيلة، جعله يعني رافد للوحي في فهم الوحي والاعتراف له، جعله شاهد، دليل شاهد وسيلة. أما أن يكون هو بذات حجة على جهة التفصيل، لا يكون العقل حجة مفصلة على جهة التفصيل، إنما على جهة الإجمال. ولذلك الله عز وجل يعني خاطب العقول، ولابد، لأن هي الوسيلة إلى الفهم، وهي الوسيلة لتقرير الحق. وحتى قطعيات النصوص لا يمكن فهمها بدون التفكير والعقل، ولذلك الذي يفقد عقله لا يفقه من النصوص شيئا ولا من غير النصوص، ومن هنا رفع عنه التكليف. لكن فرق بين أن نقول العقل نعمة وأن نقول أنه وسيلة، وأن نقول أن العقل يعني يقرر الحق بمجملاته، وأن العقل هو الذي يفهم النص، وبين نقول أنه مصدر. صعب، المصدر هو الوحي، المشرع هو الله عز وجل ليس العقل. نعم.
وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا، وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية.
يقصدون بذلك، أرجو أن تفهموا جيدا، يعني إحنا نقول أن أهل الكلام يقولون ذلك ونذمهم في ذلك، لا نذمهم لأنهم قالوا أصول عقلية فقط. كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية، يعني يسمي هذه يعني الدلالات والقرائن والشواهد والأمثال المضروبة والأقيسة، يسميها أصول عقلية. هذا حق، هي أصول عقلية، لكن وجه الخطأ الذي أراد الشيخ أن يبينه أنهم جعلوها هي مصدر التلقي، جعلوا العقل هو المصدر وأنه حاكم على الوحي، ومن هنا وقع الخلل. ولذلك أهل السنة والجماعة يوافقونهم على أن العقل يقرر الأصول، وأن العقل يوافق النص، وأن العقل هو الذي يفهم الأقيسة والأمثال المضروبة في القرآن وخبير القرآن، لكنهم لا يجعلونه الدليل الوحيد ولا يجعلونه المصدر، إنما هو خادم للمصدر، فاهم موضح وسيلة دليل، يعني نعمة من نعم الله التي جعلها وسيلة لفهم كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والوصول بهذه الوسيلة إلى فهم الحق وفقه. نعم. الأصول العقلية قصدها القواعد العقلانية ليقرر بها الغيب، من إثبات وجود الله وإثبات وحدانيته وإثبات أسمائه وصفاته على تفاوت بينهم، وإثبات البعث، إثبات بعض مسائل الغيب الأخرى التي يرون أنه العقل يثبتها، لأن هناك أمور يعترفون أن العقل لا يستطيع أن يثبتها، إنما العقل جاء بدلالة الشرع فأيد. أقول هذا، يقولون أن هذه الأصول العقلية اللي هي العقل يتوصل بها، أو القواعد التي يتوصل بها العقل إلى معرفة هذه الأصول غيبية وغير غيبية. فنحن نقول نعم، أهل الكلام حينما جعلوا الأقيسة العقلية طريق لإثبات الحق، الأدلة العقلية كذلك، البراهين العقلية، يعني الوسائل العقلية الأخرى التي تنبني على استعمال الحواس أو تنبني على استعمال البراهين الرياضية مثلا، اللي هي معلومة عند البشر، أو استعمال ما يسمى بالاستقراء والسبر والتقسيم وإلى آخره، قضايا عقلية رياضية أو طبيعية أو علمية يتوصل بها إلى الحقائق. من ضمن هذه الحقائق موافقتها للشرع، لكن هل يعني أن الشرع متوقف على دلالة العقل؟ أي أنه هو أي العقل الوسيلة الوحيدة لمعرفة الغيبيات أو معرفة ما يريد الله عز وجل من العباد على جهة التفصيل، أو الوصول إلى أحكام الحلال كما أراد الله وشرع، أحكام الحرام كما أراد الله وشرع؟ لا، فالعقل مثلا يدرك وجود الله، يدرك ضرورة البعث، العقل السليم أيضا، ولا قد يوجد عقل معتوه أو غير سليم أو مريض أيضا. العقل يدرك مثلا حب الفضائل، العقل السليم ينكر المنكرات، العقل السليم ينكر الرذائل، العقل السليم يحب العدل، العقل السليم يبغض الظلم إلى آخره، مقررات عقلية عامة. لكن إذا حولت هذه المقررات العقلية العامة إلى شرع، إذا حولت إلى شرع باسم أنها تقرر الشرع، تحولت إلى المناحي الشخصية للبشر بتفاوت عقولهم وتفاوت رغباتهم وتفاوت ثقافاتهم وتفاوت مناحيهم، فمن هنا يختل الميزان العقلي ما بين إنسان وآخر. إذن إلى من نلجأ؟ إلى تشريع الحكيم الخبير سبحانه، الذي أقر العقل أن شرعه هو الأفضل وأن قوله هو الحق، وأقر العقل أن ما جاء به الوحي هو الحق في الغيب وفي غير الغيب. فما دام العقل أقر على نفسه فليبقى عند قدره، هو محدود يفنى، يعتريه النقص، يعتريه الهوى، يعتريه الضعف، يعتريه النسيان، تعتريه عوارض لا قواطع ومنانع لا نهاية لها، لا سيما أنما عندما يتفق عقلاء على أمر يرون أن مصدره العقل فسيرد عليهم إشكال لابد من حتمي، وهو عقل من؟ هل فيه إنسان عقله يخضع لعقل الآخر؟ إلا المقلد، وهذا عقله ضعيف. لكن هؤلاء الرؤوس اللي يزعم كل واحد منهم يزعم أنه المرجع وأنه هو الذي يقرر وأنه هو الذي يفهم كل شيء، مثل رؤوس أهل الكلام، ما بعضهم يخضع لبعض إطلاقا، وكل واحد يرى أن عقلياته هي التي تقرر الحق، فتشتتوا وتشتت الناس الذين تبعوهم في مناهج أبعدت الناس عن الدين، فصارت الفرق والأهواء والبدع والنزعات الكلامية بسبب قولهم أن الأصول العقلية هي التي تقرر الحق. الأصول العقلية تقرر الحق الذي جاء به الشرع، وتقرر الحق الذي وكل إليها. في أمور مثلا العلوم الطبيعية هذه فعلا تركت لعقول البشر في أمور دنياهم، فإذا وصلوا لنتيجة علمية صحيحة فهذا من مقررات العقل، لكن أن يتجاوز إلى الغيب الذي ليس في مقدوره فهذا هو الذي يعتبر ظلم للعقل، وهو الذي نخالف فيه أهل الأهواء. نعم.
وكثير من أهل الكلام يسمون هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق الذي هو النبي، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها.
ملخص هذا أنهم يحصرون العلم، حتى العلم الإلهي العلم الوحي يحصرون العلم بالدليل العقلي، ومن هنا جعلوا العقل هو المحتكم، يحاكمون الشرع إلى العقل، وهذا ضلال وزلل. يعني المسألة عندهم انتكست تماما، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عكس عليهم القضية عكسا فطريا عقليا صحيحا في قضية تقديم العقل على النقل، لأنهم هم قالوا أن العقل هو وسيلة فهم الشرع، وما دام الوسيلة فهو إذن الحاكم، وهو الذي يحكم في الشرع، فإذا تعارض شرعي وعقلي قدمنا العقلي، لأن العقلي هو المحكم أصلا. وهو المقدم. الشيخ قلبها عليهم قال لماذا لا تقولون العكس؟ ما دام الوحي هو كلام الله العليم الخبير سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى المعصوم، اعكسوا القضية، قولوا أن الأصل هو الشرع والعقل تابع ومؤيد. وعلى هذا فإن إذا تعارض قطعي وهو أو قطعيان عقلي وشرعي واعتبرنا الأصل هو الشرع فإننا نتهم العقل ونحكم الشرع ونرده إلى عالمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة عقلية. لما ذكر قاعدة فهم القدر وغير من الغيبيات قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشهير: فما علمتم منه، يعني مما ورد عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما علمتم منه فاعملوا به، وما لم تعلموا فردوه إلى عالمه. ما قال ردوه إلى العقول، قال قلوا الله أعلم. لماذا؟ لأن العقول متناهية محدودة. لو جبت أذكى الخلق ما وصل غاية صغرى من غايات الشرع، ما يصل إلى غاية، فكيف بالغايات كلها؟ وعلم الخلق كله بما فيه أذكياء العالم لا يساوي شيئا أمام علم الله. فإذا كيف يجرؤ إنسان يخاف الله عز وجل ويتقيه أن يقول العقل مقدم ومحكم في الشرع؟ فلذلك الشيخ الإسلام قال اقلبوها وتصح عبارة، فعلا عندما تقلبها تجد أن هذا ينسجم مع الفطرة. نعم.
ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي تتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينافي العقل.
طبعا ينافي العقل هذه فيها اضطراب. أولا الشيخ هنا يقول الذين قالوا أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في أصول تقرير الحق، فهم يقولون ما حسنه العقل فهو حق، إن جاء النص بضده إما نرد النص أو نؤوله، وإذا قبح العقل شيئا فهو الأصل، إن وافقه النص الشرعي أخذنا به، إن عارضه إما أن نرده أو نؤوله. هذه قاعدة فاسدة، هذا التحسين والتقبيح العقليان عند المعتزلة بخلاف التحسين والتقبيح العقليان عند أهل السنة والجماعة. التحسين والتقبيح المعتبر عند أهل السنة والجماعة هو التحسين الفطري والتقبيح الفطري الذي يوافق الشرع أيضا. إن ما وافق الشرع فمعناته أن الإنسان الذي يحسن ويقبح عنده اضطراب، عنده خلل. الذي يحسن ويقبح فيما يخالف الشرع عنده اضطراب وعنده خلل، لكن الأصل في ذلك أن الله عز وجل فطر الناس على يعني حب الخير وحب الفضائل وبغض الشر وبغض الرذائل، فهذا تحسين وتقبيح عقلي يوافق الشرع في الجملة، وإذا تعارض مع الشرع فهذا يعني أن في الفطرة أو في الإنسان الذي توهم التعارض عنده خلل، وهذا الخلل لا يدرى أين هو، من عدة أمور، يحتمل من عدة أمور. إذن هذا معنى التحسين الذي على هذه الأصول. وقالوا أنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، يعني بمعنى أنهم يزعمون أن النبوة لا تثبت إلا بالدلائل العقلية وأن هذا هو الدليل الوحيد. أهل السنة والجماعة يقولون نعم، الدلائل العقلية الفطرية تدل على النبوة، وأكثر عقلاء العالم استدلوا على نبوات الأنبياء بأدلة عقلية، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من عقلاء العرب ومن عقلاء العجم وغيرهم استدلوا على نبوته بأدلة عقلية. لكن هل الأدلة العقلية هي الوحيدة؟ لا، قرائن الأحوال، مع أن مرد قرائن الأحوال النظرة العقلية، لكن مع ذلك قرائن الأحوال أحيانا تأسر الإنسان ولو لم يكن عنده تفكير عميق، ولو لم يكن ذكي، ولو لم يستعمل عقله استعمالا آليا كما عند العقلاء. بمعنى أنه الله عز وجل فطر النبي صلى الله عليه وسلم وجبله على محاسن الأخلاق والبعد عن الرذائل، وجبله على القيام بأمور وتصرفات وأعمال من أقواله وأفعاله وأحواله تدل على نبوته بدون استدلالات عقلية. وكثير من الذين أسلموا استدلوا على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن الأحوال، يعني مجمل ما كان عليه، أحواله في سيرته مع الناس، في سيرته مع ربه عز وجل، فيما يرضون من عبادته، ما يلاحظون من تصرفاته، في مواقفه تجاه الأحداث، تجاه الأشياء، تجاه يعني حاله التي كان عليها، وهي تسمى قرائن الأحوال، دلت على نبوته. وأيضا ليست الأدلة العقلية فقط هي التي تدل، هناك براهين عقلية كبرى جاء بها الله عز وجل بناء على يعني إقامة الحجة على الكفار أو طلبهم أو بناء على طلبهم، فلم تنفع، مع أن عقلية لا ينفك منها العقل أبدا، تأسر العقل أسرا، مثل انشقاق القمر، أليس جاء بطلب المشركين؟ ولما انشق القمر هل أسلموا؟ إذن هل هذا صار دليل لهم على نبوته؟ هل أفادهم هذا الدليل؟ إذن فالنبوة دلالاتها ليست مقتصرة على الدلالات العقلية، بل أغلب الدلالات العقلية، الآيات الكبرى، المعجزات اللي يسمونها تأسر العقل، لم تنفع في المعاندين، ونفعت القرائن الأخرى، قرائن الأحوال التي هي سلوكيات، تعامل، منهج حياة، مواقف من النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة، وهكذا. نعم، فيقول لا يمكن، ادعوا أنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، أي التحسين والتقبيح أو الأصول العقلية، الأصول العقلية. نعم، ويجعلون التكذيب بالقدر ليست مما ينفيه العقل، كما ذكر المحقق الكتاب الصحيح أن الأقرب مما يقتضيه العقل، يجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه العقل، ما هو ينفيه. نعم، نحن نقول التكذيب بالقدر ينفيه العقل، لكن ليس هذا قول المخالفين، الشيخ يحكي قول المخالفين. المخالفون يقولون أن العقل ينفي بعض أصول القدر، ولذلك أنكروا في البداية مراتب القدر كلها، ثم لما رأوا شناعة الأمر صاروا ينفون المشيئة أو ينفون الخلق في بعض أفعال المخلوقين، فزعموا أن ما يفعله الإنسان من الشر ليس بتقدير الله، وقالوا لا يعقل عقلا أن الله يخلق أو يقرر أو يشاء عملا يعمله الكافر ثم يحاسبه عليه، زعموا أن هذا ظلم، فكذبوا بالقدر دعوى أن العقل هو الذي يكذب بالقدر، وما عرفوا أن لله في ذلك حكمة، وأن الله عز وجل قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن من أصول القدر الإيمان بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، وكون الشر قدره الله قدره ابتلاء وفتنة، ومع ذلك فإن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق وليس بظلام للعبيد، فالإنسان الذي يسلك مسلك الشر والكفر سلكه بإرادته التي امتحن بها وليس بالجبر، ولو كان مجبورا ما عذب، لو كان مجبورا ما عذب، بل الله عز وجل بين طريق الخير عن طريق الكتب والأنبياء وأمر به وسهل العمل به ويسره ووعد على عمله، وبين طريق الشر وحذر منه وأقدر العباد عليه ابتلاء وفتنة، ثم أنذر وتوعد، أنذر وتوعد. ولذلك الإنسان إذا فقد شيئا من هذه الضوابط لا يحاسب، إذا فقد العقل لا يحاسب، إذا مات دون أن تبلغه النبوة لا يحاسب إلا امتحانا آخر امتحن الله به يوم القيامة، إذا ما قامت عليه الحجة فالله يتولاه، لأن الله ليس بظلام للعبيد إلى آخره. إذن الأمر مبني على أنهم يكذبون بالقدر زعما منهم، أو ببعض القدر زعما منهم أنه ينافي المعقول إلى آخره. نعم.
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم
من هذه الأصول العقلية، يعني طائفة حدوث العالم يقولون أنه يعني حدوث العالم بمعنى حدوث المخلوقات يقرر عقلا، وهو الذي يوصلنا إلى وجود الخالق وإلى وحدانيته وإلى أسمائه وصفاته، وأن العلم بالخالق قال الشيخ بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوث يعني حدوث العالم. طبعا هذا مسلك فيه وجه حق ووجه باطل. نعم.
وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إثباته، لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها.
نعم، مش وجه العلاقة؟ وجه العلاقة أنهم زعموا أن يعني إثبات وجود الله عز وجل من أقوى أدلته وجود المحدثات. المحدثات اللي هي المخلوقات لا بد لها من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون غير المحدث، لا بد أن يكون أكمل وأعلم وأقوى إلى آخره من الصفات التي تلزم من وجود الحادثات. هذه القاعدة فرع عنها تفريع باطل، وهم أهوى أنه إذا قلنا بأن الله عز وجل له أفعال فالفعل حادث بزعمهم، وعلى هذا فإن يعني أن الله عز وجل حدث فيه حادثات فاتصفت بصفات الناقص المخلوق، فمن هنا نفوا الأفعال، وهذا خلط. فالحق أن الأفعال الله عز وجل راجعة إلى أسمائه وصفاته الثابتة لا إلى مفردات الأفعال، وأوضح الأمثلة لذلك الكلام. فالله عز وجل من صفاته أنه متكلم، وصفة الكلام صفة ثابتة لله عز وجل، لكن مفردات الكلام هي تحت مشيئته، ومفردات الكلام ليست هي صفة الكلام، إنما هي فعله على ضوء صفته الأصلية. وكذلك بقية الأفعال، كل الأفعال مفرداتها هي كمال لله عز وجل، ولا تعني أنها حادثة، إنما هي ناتجة عن صفاته الثابتة له. الخلق مثلا، صفة الخلق منبثقة عن كون عز وجل هو الخالق، وهو الخالق حتى قبل أن يوجد الخلق وبعد أن يوجد الخلق، متصف بأن أو مسمى بأنه هو الخالق ومتصف بصفة الخلق إلى الأبد وإلى الأزل، منذ الأبد وإلى الأزل وإلى ما لا نهاية. فكونه يخلق متى شاء لا يعني أنه حدثت له صفة الخلق كما يزعمون، بل هذا راجع إلى المشيئة، متى ما شاء الله عز وجل خلق، وهذا كمال. وكذلك بقية الصفات، ولذلك أنكروا الأفعال الصفات الفعلية كلها، وبعضهم أنكر جميع الأفعال جميع الأفعال جميع الصفات أيضا مثل المعتزلة، وبعضهم أنكر الأسماء والصفات بناء على شبهات كثيرة، من ضمنها ما سبق من شبهة التجسيم، ومن ضمنها مسألة يعني إخراج قضية الحدوث والحادثات عن مسارها الشرعي الفطري الصحيح. نعم.
ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم بظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم.
نعم، نقف عند هذا لأنه بدأ من وجوه تحتاج إلى شيء من الشرح وفيها تداخل.
قول الإمام الطحاوي ليس بعد خالق استفاد اسم الخالق.
نعم، أن الله خالق حتى قبل وجود الخلق. نعم، هذا معنى قول الطحاوي رحمه الله وليس بعد وجود الخلق استفاد اسم الخالق، هذا قاعدة شرعية عظيمة تنفي، هي رد على أهل الأهواء والبدع. فالله عز وجل متصف بصفة الخلق ومسمى بالخالق قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يوجد الخلق. وكذلك بقية الصفات المتعلقة بالحادثات، فهو علي حتى قبل أن يستوي على عرشه سبحانه، ليس العلو حدث بعد خلق العرش. وكذلك بقية الصفات التي الفعلية ليست منبثقة، ليست مبنية على وجود الأفعال، بل هي صفات أزلية لله عز وجل، والأفعال من أثارها، بل من أفعال الله عز وجل، من صفات الله عز وجل ما تتعلق به أفعال الله إلى ما لا نهاية. مثلها الكلام، الله عز وجل تكلم وكلم آدم وكلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، ويكلم من شاء من خلقه، وأوحى لمن شاء من خلقه، وكذلك يكلم العباد يوم القيامة ثبت في النصوص أنه يكلمهم كلاما عاما وكلاما خاصا، وأنه يحادث كل إنسان أيضا لمفرده ويحاسبه ويناجيه. كل ذلك متراجع إلى صفة واحدة، وهي صفة الكلام لله عز وجل. وكونه يتكلم متى شاء لا يسمى هذا حدوث نقص، بالعكس هذا كمال. فالمتصف بصفات الكمال التي تتجدد مفرداتها وحادثاتها أعظم من المتصف بصفة لا يفعل بها شيئا. فالله عز وجل فعال لما يريد، وأفعاله متعلقة بمشيئته سبحانه، وهذا هو الحق الذي تقتضيه الفطرة والعقل السليم. لكنهم أتوا من تقرير القضايا الغيبية بالعقل، والعقل مسكين، مسكين العقل، هل أدرك نفسه؟ هذا السؤال لو تعرضونه على أي إنسان يتباهى بعقله ويغتر بغروره تقولوا له هذا السؤال عجيز، قالوا أين عقلك؟ كيف تعقل؟ أرف لي عقلك، بس ما هي عقلك هذا؟ ما يستطيع. إذا كان هو ما يعرف عقله، كيف يريد أن يسلط عقله على قضايا أكبر منه، قضايا الغيب، قضايا تعلق بالله عز وجل سبحانه. وهذا من أعظم الإساءة وسوء الأدب مع الله، أن تقحم عقلك المسكين الضعيف المحدود في قضايا تتعلق بكمال الله سبحانه. ولذلك سبحان الله نجد هذا الصنف من الناس ليس عندهم ورع، وليس في قلوبهم فيما يظهر من أقوالهم وأفعالهم التي أثرت، ليس في قلوبهم شيء من تقوى الله عز وجل، لأنه لو اتقوا الله ما تكلموا في الله. ومن هنا أحب أن نبه ما كررته يا أخوان، هذا المناسبة يعني مهمة في هذا المقام، وسأذكرها كل ما يأتي لها مقام، لأنها مرض وقع فيه بعض طلاب العلم. أننا عندما ندرس مثل هذه القضايا، قضايا ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهي أعظم ما يتطلبه العقيدة، أعظم مباني العقيدة ما يتعلق بالله، أول أركان الإيمان الإيمان بالله، أول أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أول ما يطلب منه العبد ما يتعلق بربه عز وجل. فهذا يعني عندما ندرس مثل هذه الأمور يا أخوان، ندرس العقيدة لنعظم بها الله عز وجل، ندرس الأسماء والصفات والأفعال لنعظم بها الله، ليقع موقعها في قلوبنا، لنتأثر بها جوارحنا وأعمالنا في معاملتنا مع ربنا ومع الخلق. هذا اللي يجب أن يكون. ولذلك نتفادى الخوض في المسائل العقلية والفلسفية الزائدة عن حد الحاجة. ولذلك أيضا كثيرا ما أصرف بعض الطلاب الحريصين على قراءة المسائل اللي فيها تعمق بالكلاميات، مثل ما يستطرد شيخ الإسلام ابن تيمية ويقولون لماذا شيخ الإسلام فعل ذلك، شيخ الإسلام فعل ذلك وحذر منه، فعله وحذر منه. ولذلك ستجدون أننا في القاعدة السابعة سنتجاوز كثير من الحوار، لأنه ليس لنا حوار، لناس نسأل الله العافية وابتلوا بوسواس الكلام ومرض العقليات والأوهام المرض. فالشيخ كتب لهم وليس لنا ولا لكل طلاب العلم، وإلا من ابتلي، من لا قدر الله وجد أحد مبتلى بنزعات كلامية يستفيد من كلام شيخ الإسلام للرد على هذه النزعات. أما ونحن في عافية في مثل هذا الدرس فسنتجاوز هذا الاستطراد. وأيضا يجب أن نتذكر دائما أننا ندرس العقيدة كلها من أجل أن يقوى بها إيماننا، وتصلح بها أحوالنا في قلوبنا وأعمالنا، وأن تقوى علاقتنا بربنا عز وجل، وأن نعبده على علم ويقين، وأن أيضا تقوى علاقتنا بجميع أصول الإيمان ومسائله، ثم أيضا كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتعامل مع الخلق. هذا هو هدف العقيدة ودراسة العقيدة. وما لم يترسم في ذهنه طالب العقيدة هذا الأمر نخشى عليه من الهلكة، نسأل الله العافية. سنبدأ اليوم بناء على ما اتفقنا عليه في السابق، أنه بقية القاعدة أو بقية البحث الذي سبق الكلام فيه هو نوع من الردود والافتراضات العقلية والفلسفية والردود عليها، لسنا بحاجة إليها، والشيخ كتبها لغيرنا وكتبها لمن ابتلي بمثل هذه الأمور. ولذلك ننتقل للأصل الثاني، صفحة كتاب اللي معي 165 في الفتاوى كم؟ الأصل الثاني، نعم، صفحة 89.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا.
نعم حسنت. هذا الأصل الثاني في تقسيم الدين أصلا إلى أصلين، تقسيم الدين أو التوحيد، والتوحيد يشمل الدين كله، إلى أصلين. الأصل الأول توحيد المتعلق بالله عز وجل، الخبر عن الله المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وقواعد ذلك، فانتهى هذا، تكلم فيه عن ما يجب لله عز وجل من الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، وقعد لذلك ورد على المخالفين وأجاب على شبههم بشيء من التفصيل. ثم انتقل إلى الأصل الثاني على منهج أهل الحق، منهج الأنبياء ومنهج الصحابة والتابعين وسلف الأمة، وهو أنه لا بد من اكتمال الأصلين، ينبني على الأول الأصل الثاني بالضرورة، وهو أنه ما دمنا عرفنا كمال الله عز وجل سبحانه وما يجب أن نعظمه به من الأسماء والصفات والأفعال، فلا يعني ذلك أن نقف عند هذا التعظيم، إنما يلزم منه شيء آخر وهو المطلوب من العباد، وهو العبادة لله عز وجل، وهو الأصل الثاني. فيقال للعباد: ما دمتم عرفتم كمال الله بأسماء وصفاته وأفعاله وما يجب له من الحق، إذن فالتزموا لازم هذه المعرفة، وهو أن تعبدوا الله وحده، وأنه وحده سبحانه المستحق للعبادة، وهو الذي يجب أن يخضع له، يخضع له العباد قدرا وشرعا، يخضع له العباد قدرا وشرعا. ولذلك جمع الشيخ هنا في الأصل الثاني القدر والشرع جميعا، فقال الأصل الثاني هو التوحيد في العبادات، وهذا له مفاهيم كثيرة. توحيد العبادات يسمى توحيد العمل، لأنه هو عمل القلوب والجوارح تجاه الرب عز وجل، ما يجب أن يعمله العباد في حق ربهم عز وجل، فهو توحيد عمل، حتى المحبة والرجاء والخوف واليقين والإنابة إلى الله عز وجل والإحسان وغير ذلك هي أعمال قلوب، فيتوجه بها إلى الله عز وجل وحده، فلذلك يسمى توحيد العمل، يسمى توحيد الإلهية، يسمى توحيد القصد، يسمى توحيد الطلب، يسمى توحيد الإلهية لأن الناس يتألهون به إلى الله عز وجل، تأله العبادة والطاعة والتسليم والرضا والإذعان والعمل، فسمي هذا التأله عبادة، والتأله انجذاب الإنسان بقلب جوارحه إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون على شرع، فمعنى التأله التعبد، والتعبد أيضا لا بد أن يكون على ما جاء به الرسل، فإذا سمي توحيد الإلهية. سمي توحيد القصد والطلب لأنه مما يقصد به العباد ربهم عز وجل، توحيد المقاصد، توحيد القصد، وهو التوجه، القصد هو التوجه إلى الله بالقلب والجوارح، لأن العباد يقصدون به رضا الله، ويقصدون به ثواب الله، ويقصدون به عبادة الله، قصد القلوب وقصد الجوارح، فكذلك الطلب بمعنى القصد، لأن العباد يطلبون به الرضا والتسليم لله، ويطلبون به عبادة الله، ويطلبون به رضا الله، ويطلبون به الجزاء من الله، فهذه كلها معاني وأوصاف لهذا النوع من التوحيد. كثير من أهل الأهواء والبدع والجهلة يقولون هذا تقسيم محدث مبتدع، هذا كله ما جاء به إلا الفلانيون من ما يعيرون بها للسنة من المعايير، ويزعمون أن هذا مما صنعه السلف من عند أنفسهم، بينما هذا هو مقتضى دلالة النصوص، بل هو المقصد من بعثة الرسل، هو تحقيق الألوهية، لأن مجرد معرفة الله عز وجل فطري، لكن يبقى معرفة ما يجب لله عز وجل من الكمالات على جهة التفصيل، هذا هو الذي جاء به الأنبياء في ذات الله واسمائه وصفاته. ثم معرفة ما يجب لله من الطاعة والامتثال والعبادة أيضا ما جاء به الرسل، هذا كله هو التوحيد. حينما نصفه بالأوصاف الأخرى نصفه بأوصاف شرعية هي دلالات قطعية، دلالات قطعية ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
فنقول لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن
نعم، هذه قاعدة عظيمة. قوله أنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره فيه إشارة إلى أن الخلق والأمر يجتمعان، وعلى هذا هنا جمع هو الشيخ جمع الشرع والقدر في فصل واحد. لماذا؟ طبعا القدر له وجهان، القدر له وجهان، القدر من حيث كونه من تقدير الله وخلقه، من تقدير الله وخلقه، هذا مرتبط بالربوبية، والقدر من حيث التسليم به والرضا، هذا داخل في توحيد الإلهي. إذن القدر وجهان، كونه من الله هذا توحيد الربوبية، ما يجب على العبد تجاه القدر هذا داخل في توحيد الإلهية، توحيد العبادات. لماذا أدخله هنا في توحيد العبادات؟ ليبين ضرورة الارتباط بين القدر والشرع، لأن مبنى الشرع على التسليم، والتسليم هو تسليم بقدر الله، ومما قدره الله عز وجل الأمر بشرعه وإبعاث الرسل وإنزال الكتب، هذا قدر كوني تضمن الأمر الشرع، بعث الرسل، بل تقسيم العباد، بل تقسيم ابتلاء العباد إلى خير وشر، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، هذا قدر. ثم تقسيم أعمال العباد إلى صلاح وفساد، إلى حق وباطل، إلى هدى وضلال، هذا أيضا تقدير من الله بقدره. ثم الشرع الذي انبنى على ذلك هو أمره، فتوافق الأمر والقدر، توافق الشرع والقدر، وكلاهما من أمر الله. وجه إدخال القدر هنا في الشرع من حيث أن القدر هو الذي انبنى عليه تقديرا، ومن حيث أنهما كلاهما داخلان في مفهوم الأمر، الأمر مفهوم العام يدخل فيه الأمر القدري والأمر الشرعي، وأيضا نظر أيضا لضرورة ارتباط الشرع بالقدر، لأن مبنى العمل بالشرع على التسليم، والتسليم يشمل القدر والشرع في وقت واحد لا ينفكان. من سلم للقدر ولم يسلم للشرع هلك، من سلم للشرع ولم يسلم للقدر هلك. ولذلك غالب أهل الأهواء اختل عنهم أحد المبنيين، غالب أهل الأهواء منهم من سلم للقدر ولم يسلم للشرع التسليم الكامل، ومنهم من سلم للشرع ولم يسلم للقدر. وممكن يعني نجد هذا في تقسيم الفرق الكبرى، الفرق الكبرى يعني منها من كان أكثر ضلاله في الشرع، أكثر ضلاله في الشرع، ومنهم المرجئة والخوارج وكثير من أصحاب الطرق والفرق الصوفية، ومنهم من كان خلله في اعتقاد القدر، ومنهم القدرية والمعتزلة والجهمية. واجتمع عند الجهمية الأمران، الجهمية عندهم، لأن الجهمية هي خلاصة مذاهب الفرق في القرن الأول والمنتصف القرن الثاني، بل وحتى القرن الثالث. الجهمية بدأت طبعا من ناحية فلسفية ثم انتهت إلى فلسفة وسلوك وأعمال. في القرن الثالث اجتمع الأمران عند الجهمية، فاختل عندها القدر، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وبقيت الفرق كل واحدة لها نصيب يقل أو يكثر من الخلل بالأصلين جميعا أو بأحدهما. نعم.
فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير.
هو الآن يقرر توحيد الربوبية والقدر ليبين تلازم الأمرين كما سيأتي بعد قليل،
هذا التقرير هو تقرير للجانب الربوبية وجانب القدر المتعلق بالربوبية
أيضا،
لأن الآية هنا اشتملت
على مراتب القدر الأربع.
هذه الآية فعلا صرحت بمراتب القدر الأربع. وكيف؟ قوله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، هذا الرتبة الأولى. إن ذلك في كتاب، هذه الرتبة الثانية من مراتب القدر. الثالثة والرابعة تضمنتها عبارة واحدة: إن ذلك على الله يسير، يسير في تقديره ويسير في خلقه. يسير على الله تقدير المقادير، ويسير على الله خلق المخاليق. فاجتمعت الرتبتان الأخيرتان من القدر في هذه العبارة، بين العلم والكتابة والتقدير والخلق، اجتمعت في هذه الآية بشكل بين واضح. هذا كله تقرير للربوبية، لكنه أيضا له وجه في دخوله في الأصل الثاني وهو توحيد العبادات، ليبين الشيخ مدى وجه التلازم بين الأصلين، وأنه لا فرق هما. لا يستطيع واحد يقرر توحيد الإلهية دون أن يعتمد على توحيد الربوبية، لأنه الذي يتأله ويعبد الله عز وجل لا بد أن يعرف من يعبد، ولا يمكن ذلك إلا بمعرفة كمال الله عز وجل كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما تقتضيه العقول السليمة والفطر المستقيمة. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته.
هنا قرن النوعين بالتوحيد، لما قرر توحيد الربوبية والقدر، وبين أن الأصل في تقريرها هو هذه القواعد العظيمة، بين أن هذا يوجب توحيد العبادة، توحيد الله بالعبادة. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده، لأنه ذكر الأمر قبل ذلك. نعم.
ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب.
نعم، كمال الذل وحب أيضا قدرا وشرعا. لابد أن المسلم يروض قلبه ويعود نفسه وجوارحه على أن الذل لله عز وجل يشمل التذلل للقدر، الخضوع لقدر الله، ثم أيضا الذل الاستجابة لشرع الله، الذل له والحب له قدرا وشرعا. نعم.
وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
شوف في الآية الله عز وجل قرن بين الأمرين وبين تلازمهما، أن يلزم من هذا ذاك. قل إن كنتم تحبون الله، هذه محبة الكمال لله عز وجل، محبة الله لكماله، وهي انجذاب العبد لربه عز وجل التي تنبني أصلا على الربوبية. فإذن أيضا لا بد أن ينبثق عن هذا توحيد الآخر، وهو الاتباع توحيد الإلهية. فاتبعوني، اتبعوا رسولي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا شرعي، يعني بمعنى التزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه التي جاءت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسوله. إذن من ادعى أنه عظم الله بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه أحب الله بناء على ذلك كمال الحبة، فلا بد أن يلتزم ما أمر الله به من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فتلازم التوحيدان، فلا بد من الإقرار، فلا بد عند الإقرار بالربوبية من التزام الإلهية. نعم.
وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فأمر الرسل بإقامة الدين وأن لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد والأنبياء إخوة لعلات وإن أولى الناس بابن مريم لأنا ليس بيني وبينه نبي.
نعم. هذا الدليل، هذا الحديث يؤكد يعني مسألة وحدة الدين عند الأنبياء من حيث أنه عقيدة، وأن اختلاف الشرائع لا يعني اختلاف الدين، اختلاف أحوال البشر وحاجاتهم فيما يتعلق بالأوامر والنواهي وشرع الله عز وجل، وأن الدين عند الله، أصول الدين وثوابت الدين واحدة. ولذلك حتى الأغلب المحرمات والمباحات أصولها واحدة عند الأنبياء، إنما تفاصيلها هي التي تختلف. وقد يكون الله عز وجل يحرم على بعض الأمم بعض الحلال القطعي من باب العقوبة لهم كما فعل مع بني إسرائيل، لا من باب أنها في أصلها حرام. قد يحرم عليهم بعض الطيبات لأنهم ارتكبوا ما أوجب العقوبة عليهم. ولذلك لما بعث الله عيسى عليه السلام بعثه ليخفف عن بني إسرائيل بعض ما حرم عليهم من الأمور الحلال أصلا التي هي في شرع الله دائما حلال. يبقى تفاصيل الشرائع، يعني تنظيم أحوال البشر في وسائل حياتهم، هذا راجع إلى ما تحتاجه كل أمة بحسب الزمان والمكان. فاختلاف الشرائع لا يعني اختلاف الدين، الشرائع في عقيدتها واحدة وفي أصولها أيضا واحدة، وهذا معنى كون الأنبياء إخوة. قال: لعلات أي لضرات، يعني كالأخوة من نساء متعددات والأب واحد. فالتعدد هنا تعدد الشرائع، والأصل الموروث عن جميع الأنبياء هو العقيدة الواحدة، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أولى الناس بابن مريم، يعني أنا الذي على دينه وهو على ديني. ولأنه ليس بينه وبينه نبي، لأنه ما من نبي إلا وأمر بمن يؤمن بمن بعده، فكان عيسى أن أوصى عليه السلام أن أوصى، وكان من أسس الدين عيسى عليه السلام أن أوصى أمته بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأعطاهم تفاصيل خبره وصفته وأحواله ومبعثه ومهجره إلى آخره، أعطاهم من الأوصاف ما يوجب عليهم ضرورة الإيمان به، لكنهم كذبوا. أيضا يكذب دعوى النصارى، ومن مع الأسف يعني شكك في هذا الأصل من بعض الكتاب، ورأينا منهم كتابات عجيبة في هذه الأيام وقبلها أيضا بالسنين، هناك من ادعى أنه وجد أنبياء بعد عيسى عليه السلام في بني إسرائيل أو في النصارى، وأن هذه الأنبياء فعلا هم على دين عيسى وما بدلوا وما جدلوا، لكنهم أنبياء، استجابة أو لشبهة النصارى ودعواهم الكاذبة الذين زعموا أن بعض من جاءوا من الحواريين أو من دونهم زعموا أنهم أنبياء، ولا يزالون يصفونهم بأوصاف النبوة. هذا كذب، ليس بعد عيسى عليه السلام نبي ولا رسول، نبي ولا رسول، لأن هناك من يقول فعلا الرسالات ختمت، لكن النبوة توجد بعد عيسى عليه السلام بين محمد وعيسى عليه السلام، فبين محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، فهذا أيضا يخالف قطعا من قطعيات النصوص، لم يكن بعد عيسى لا نبي ولا رسول. نعم.
وهذا الدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، لا من الأولين ولا من الآخرين، فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام. قال الله تعالى عن نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، إلى قوله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن موسى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في خبر المسيح: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال في من تقدم من الأنبياء: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته.
بس نقل الإسلام يتضمن الاستسلام، هذا موضوع جديد يكون هو بداية الدرس القادم إن شاء الله.
أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس ونبدأ بعرض بعض الأسئلة كالمعتاد. سؤال يقول صاحبه: هل مسائل الأسماء والصفات من المتشابه التي لا يعلمها كثير من الناس، وهل اختلاف الناس فيها يعتبر من الاجتهاد فيها؟ المخطئ له أجر والمصيب له أجرين. أولا، ليست الأسماء والصفات أو مسائل الأسماء والصفات من المتشابه، بل هي من المحكم. ما يتعلق بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله من المحكم، سواء في أدلتها أو في مفرداتها، ولا يجوز أن نقول إنها من المتشابه. لكن هناك أمر لم نتعبد به هو من المتشابه، وليس مطلوب من المسلم بل لا يجوز الخوض فيه، وهو كيفيات الغيبيات. كيفيات أسماء الله وصفاته وأفعاله هي المتشابه، وهي والدخول فيها من الزيغ الذي نهى الله عنه في قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالسعي إلى تأويل والتأويل الكيفيات هذا من المتشابه. أيضا ضرب الآيات بعضها ببعض، عدم التسليم لله عز وجل فيما أخبر، وعدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن ربه، كل ذلك هو تشابه على الإنسان الذي خاض في هذه الأمور. أما في حقيقة الأمر فليس في أسماء الله وصفاته، لا في حقائقها ولا في أدلتها تشابه، وليست أدلة الأسماء والصفات من المتشابه. أما اختلاف الناس حول بعض مسائل الأسماء والصفات، فأولا يجب أن نفهم أن الأصول والثوابت في أسماء الله وصفاته ليست محل خلاف. كل ما ورد في الأدلة الصحيحة الصريحة وما اتفق عليه سلف الأمة بما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله في مفرداته وقواعدها فهو ليس محل اجتهاد، لأنه من القطعيات. لكن هناك بعض المسائل اختلف فيها، إما لعدم صحة الأدلة لئلا تكون الأدلة قطعية، أو لأن دلالات الأدلة فيها تكون يعني فيها وجوه يختلف على هذه الوجوه. والاختلاف ليس راجع إلى أسماء الله وصفاته، إنما راجع إلى فهم الناس لهذه الأدلة، وهذا ليس في الثوابت والقطعيات، إنما في مسائل تفرعت عن العقيدة، تفرعت عن الأسماء والصفات مجرد تفرع. فمثلا في الاستواء، أدلة الاستواء قطعية وهي حقائق ودلالاتها قطعية، لكن بعض لوازم الاستواء استوحيت من بعض الأدلة، فهذه محل خلاف ونحن نهينا عن الخوض فيها. وإذا خاض فيها بعض العلماء الكبار فإنما خاضوا من باب الاجتهاد في البيان، فهذه الأمور قد يكون عليها اجتهاد، وقد يكون المجتهد فيها إذا قصد يعني الوصول إلى الحق قد يكون مأجور إن شاء الله. مثال ذلك مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج ورؤية الناس لربهم في المحشر، غير رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، رؤية الناس لربهم في المحشر هل هي عينية أو قلبية؟ وإذا كانت عينية هل هي على ما هو معهود أو على غير ذلك؟ كل ذلك محل خلاف، فهذا الاجتهاد فيه من العالم الذي لابد أن يبين للأمة سائغ، والمجتهد مأجور ولو أخطأ ما دام اجتهد وأراد أن يتوصل الحق. إذن هذه أمور تفرعت عن القطعيات، لا تمس القطعيات في الثوابت في الأسماء والصفات ونحوها. حديث يؤذيني ابن آدم السب الدهر، يقول هل يثبت الأذى يعني في حق الله عز وجل؟ هذا من النصوص التي تمر كما جاءت من ناحية. الناحية الثانية على القاعدة التي سبق أن ذكرتها، وهي أن ما دامت تتعلق بأحوال الناس فيكون المقصود بها ما جاء في السياق، أي ما يحصل من اعتراض على قدر الله، فهذا قد يكون من وجه من الوجوه نوع من إساءة الأدب مع الله فسمي أذى من هذا الوجه، إساءة أدب مع الله فسمي أذى من هذا الوجه، لأن من سب الدهر سب أقدار الله. الدهر ليس كيان مستقل، الدهر يشمل تصاريف الزمان التي صرفها الله بأقداره، كل تصاريف الزمان تسمى أقدار، تسمى دهر. ما في الكون من تقلبات في أحوال البشر وغيرهم يسمى الدهر، تقلبات الزمان. فالإنسان إذا تذمر من الدهر، تذمر من أحداث الزمان أو سبها، فذاك راجع إلى سب أقدار الله التي قدرها، وهذا فيه نوع من سوء الأدب مع الله، وسمي أذى من هذا الوجه، لا أن الله عز وجل يعني يناله أذى العباد، فهو سبحانه لا يناله شيء من ذلك، إنما جاء على سبيل الوصف أو وجه من وجوه الوصف الذي يعني سوء الأدب. في سؤال طويل أظني تركته أكثر من مرة، تسمحوا لي أقف عنده لئلا يعني يعتب علينا صاحبه. يقول عن الكلام عن الهرولة التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، ويذكر أو يقول السائل بأني ذكرت أنها لا تثبت كصفة لله جل وعلا، وأني ذكرت في هذا ضابط بأن أفعال الله التي ترتبط بأفعال المخلوق لا تثبت صفات. هذا الكلام بإجماله نوعا ما صحيح، لكن ليس بهذه التعبير، لا تثبت صفات مفردة مستقلة عن سياقها. أنا قلت هذا لابد الكلام يؤخذ بكامله، ما قلت لا تثبت صفات كذا على الإطلاق، هذه جاءت أوصاف لله لا شك، لكن ما تفرد صفات مفردة إلا بسياقها. من أتاني ماشيا أتيته هرولة، الله يستهزئ بهم، من هم منافقون، فلا بد أن تربط العبارة، ويمكرون ويمكر الله، فالعبارات جاءت لمعنى واضح بين، وهو أن الله عز وجل جازاهم بما عملوا، وجازى أهل الخير بما يستحقون وزيادة، وجازى أهل النفاق بما يستحقون وزيادة. فهذا المعنى معنى معروف عند السياق، وهو مربوط بمجازات العباد، مهم مثل الاستواء مثلا ليس له بالعباد صلة، ولا مثل المعي النزول ولا المجيء، ولا مثل الصفات الله عز وجل الذاتية أو الفعلية التي ورد ذكرها والعلاقة لها بالعباد. ولذلك السلف قالوا في هذه النصوص، نصوص الهرولة ونصوص الاستهزاء والمكر ونحوها، قالوا أنها تمر كما جاءت. ما معنى كما جاءت؟ جاءت في سياق بين واضح، مو بكما جاءت معناته أننا لا نعرف لها معنى والحقيقة، كما يفهم بعض الذين يعني يطعنون في منهج السلف، يقول لما عجزوا قالوا تمر كما جاءت. لا، السلف ما عجزوا، ويعرفون أن القرآن جاء بلسان عربي مبين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالحق الواضحة فيما يتعلق بشؤون المخلوقات، فكيف بما يتعلق بالخالق عز وجل؟ فلا بد أن تكون أن يكون أسماء الله وصفاته واضحة وبينة في القرآن والسنة وأن تكون لها حقائق. لكن بعض السياقات جاءت بمعرض المجازات وجاءت بمعرض التهديد وجاءت مربوطة بأفعال البشر ويمكرون ويمكر الله، من أتاني ماشيا أتيته هرولة، جاءت بالربط بأفعال البشر، فهذه تؤخذ على سياقها تمر كما جاءت بأنها حقيقة على ما يليق بجلال الله، لكن تفرض صفة هذا محل خلاف، أو يستنتج منها اسم لا يجوز أن يستنتج منها اسم. فهذا ما قلته، ومع ذلك المسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول لا، حتى نقول إنه من الصفات اللائقة المكر والاستهزاء على ما يليق بجلال الله، وقد أوردها كثير من أئمة الدين على هذا الشكل، ومعروف مرادهم وكلامهم لا غبار عليه. لكن آخرون تورعوا وقالوا نظرا لأن الأمر يشتبه وخاض الناس فيما خاضوا فيه ولم يعد الناس على صفاء الفطرة وإدراك اللغة كما هو في عهد الصحابة والتابعين، فإذا نحترز لئلا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نحترز من الإساءة الأدب مع الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله وهو يروي حديث كغير من رواة الحديث، أحاديث التي ورد فيها أن الله عز وجل يحمل الأرض في أصبع والسماوات في أصبع إلى آخره، فلما روى أحد طلاب العلم الحديث روى الحديث عند الإمام أحمد في مجلس فيه أخلاط من الناس رواها وأشار بأصبعه، قال الإمام أحمد قطع الله من أصبع، دعا عليه، مع أن الرواة يروونها هكذا كما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يرويها ويشير بيده. أنا نسيت هل هذا الحديث أو مثله، حديث فيه إشارة إلى يعني صفة الله عز وجل، فأشار بأصبعه أو بيده كما يشير الرواة دائما، لكنه نظرا لأنه أشار في موضع ليس فيه يعني أو يوجد فيه من لا يعني يدرك، يوجد فيه من يشتبه عليه الأمر، خاضت الجهمية، خاضت المعتزلة، خاض أهل الكلام، ووجد الاشتباه مبرر، فنهى الإمام أحمد عن رواية النصوص بهذا النحو عند عامة الناس، ولو رواها عند أهل الحديث والعلماء ما أنكر عليه. فإذا الأمر يحتاج إلى مراعاة ما عليه الناس، ويعني درء الفتن ودرء المفاسد المعتبر درءها في فهم النصوص. فنعم الأخ حقيقة أثار مسألة مهمة جدا ومعه حق يعني يعترض هذا الاعتراض المؤدب جزاه الله خير، لكن أقول نعم تقيد كما جاءت بخلاف الصفات الذاتية والفعلية التي ليست على سبيل المجازات والمقابلة، فإنها لا بد أن تروى وتثبت الصفة كاليد والوجه والنزول والاستواء، أما تلك فنظرا لأنها جاءت على سبيل المجازات فلا بد أن تثبت بسياقها، ما أقول ما تثبت، أرجو أن تفهموا جيدا، تثبت لكن بسياقها، تثبت باحترازها، السياق لا بد منه. نقول أن الله عز وجل يمكر بالمنافقين، يستهزئ بالمنافقين، يجازي العاملين بهكذا. نعم لا، هي من صفات الأخبار، هي من أخبار أقرأ، ولذلك من أسباب الخلاف بين السلف فيها أن بعضهم يقول هذه أخبار لا يلزم أن يثبت منها صفات، لأنه ما جاء عن الله عز وجل أربعة أنواع، ما يتعلق بذات الله عز وجل هذا نوع، وكل الأسماء والصفات متعلقة بالذات نوع تعلق، وما يتعلق بالأسماء هذا نوع ثاني، أسماء الله مجردة، ثم ما يتعلق بصفات الله عز وجل هذا نوع ثالث، ثم الأخبار الأفعال. إذن كم هي؟ الذات والأسماء والصفات والأفعال والأخبار، خمسة أنواع، خمسة أنواع. الأخبار واسعة، ما بابها واسع، لا يلزم أن يثبت منها صفات ولا يلزم أن يثبت منها أسماء، فبعضهم يرى أنه مثل هذه الأمور من الأخبار تمر كما جاءت حق على الحقيقة، والذي يقول تمر كما جاءت ما ينفي إثبات سياقها عن الله، إنما ينفي إفرادها كصفات مستقلة، لأنها إذا أفردت بدون الاحتراز يقع الاشتباه وسوء الأدب مع الله عز وجل، وهذا كله من باب تعظيم الله. إذن كتمر كما جاءت الأخبار. وعلى هذا فإن السلف انقسموا إلى قسمين، منهم من يعتبر هذه النصوص من باب الأخبار، ومنهم من يعتبرها من باب الصفات أو من باب الصفات أو الأفعال، ومع ذلك لم يختلفوا في إثبات حقائقها وأنها لا تؤول بغير ما جاء بها السياق، ولوازمها تثبت. نعم نعم. نعم، هذه القاعدة، عند العامة لا تذكر، عند غير متخصصين لا تذكر، عند غير متخصصين ولو ما كانوا عامة، لأن مفهوم العامة الآن اختلف. الآن يدخل العامة ناس يظنونهم من أعلم الناس، وتقول لهم أنت عامي أقام الدنيا ولا قعدها، والعامي أبصر منه. فإذا أمام غير مختصين نقول، غير مختصين نعم ينبغي أنه إنسان يحترز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة، ثم أمرنا ثانيا باستقبال الكعبة، كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في الإسلام. فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجه المصلي. فكذلك الرسل دينهم واحد، وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجه والمنسك فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شريعة الرسول الواحد. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجعل الإيمان متلازما،
الإيمان بهم هنا، الإيمان بهم متلازما، عشان تكمل العبارة. نعم.
وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، إلى قوله تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن.
هذه القاعدة قاعدة في كل أصول الدين وثوابته وقطعياته، يعني في أركان الإيمان وأركان الإسلام وفي أصول الغيبيات الأخرى وفي الأحكام القطعية. أعني أن القاعدة التسليم لابد تكون مضطردة، وأن من اختل تسليمه في مسألة من مسائل التي تضطرد في قاعدة واحدة فقد هدم دينه. فمثلا أول أركان الإيمان الإيمان بالله عز وجل، فمن أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته لا على سبيل التأويل السائغ فإنه بذلك يكون وقع في الكفر. وهكذا فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة كالإيمان بالرسل، فكما قرر الشيخ أن من أنكر رسالة رسول أو نبوة نبي واحد كفر كفرا مطلقا مخرجا من الملة، كأنه كفر بالجميع لأنه كذبهم. ثم كذلك يعني بقية الأركان الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، فمن أنكر شيئا من ثوابت اليوم الآخر حتى وإن كان جزء أنكر شيئا من الثوابت في اليوم الآخر فإنه كأنه ما آمن باليوم الآخر، انتقض إيمانه بل بالدين كله. كذلك الثوابت العملية الأخرى أركان الإسلام، لو أحد ادعى أنه يسعه أن ينكر ركنا من أركان الإسلام أو يؤوله كما قالوا في الزكاة، وهذه الفتنة موجودة، لا تظنون مجرد افتراضات، هذه موجودة عند غلاة الفرق إلى يومنا هذا، من يدعي أنه أركان الإسلام تعني أمور قلبية، الصلاة هي صلة الإنسان بربه، الزكاة هي أن يكون الإنسان عنده أخلاق عالية، وزكاة القلب يعني، والصيام هو الكف عن الآثام والأخلاق الرذيلة إلى آخره. وأعرف من المذاهب الحديثة في هذا عدد كبير، مذاهب قائمة الآن عليها فئام من المسلمين معنا سواء ينتسبون للإسلام ينكرون قواطع الدين في أركان الإسلام فضلا عن أركان الإيمان، لأنهم يعني عندهم شكوك أيضا في أركان الإيمان. وعلى سبيل المثال يوجد طائفة خرجت قبل أكثر من 20 سنة، يعني تزعمها واحد قال له محمود طه في السودان، هذا أول أركان الإسلام مثلها التأويلات، وادع أن الإسلام إسلامان، إسلام جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام البادية والأرياف وهذا انتهى، وإسلام جديد هو إسلامه هو الذي يدعيه، ألغى أركان الإسلام، ألغى اعتبارها وهولها بهذه التأويلات. طب معروف أنه قيمت عليه الحجة واستتيب ولم يتب وقتل، نسأل الله العافية. يعني وأمثال هذا كثير، الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يشمل هذا، ليس هذا خاص بالأنبياء بل كل ثوابت الدين، إنكار الشفاعة، إنكار الرؤية، إنكار أشراط الساعة، بل أحيانا قد يقع اللبس عند بعض الذين ينتسبون للعلم. فمثلا ممن فتن بمثل هذه الفتنة واحد من ينتسبون للعلم أنكر أن يكون هناك شيء اسمه مهدي، نصوص صريحة بدعوى أنه المهدي أصبح خرافة، وأصبح كل من عنده غلو أو عنده نوع من الانحراف والبدعة تعلق بمهدي ما فأنكر المهدي، هذا أنكر قطعيات الدين، وإنكاره يعود إلى إنكار الرسالة، لأنه من الذي أخبر بالأخبار الصحيحة عن وجود مهدي بصرف النظر عن خرافات الرافضة وخرافات الفرق، هذا أمر آخر. أنا لا نعي بالمهدي الخرافة التي يعتقد بها الخرافيون، نعني بالمهدي الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات الصحيحة الثابتة، فمن أنكره فقد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، هذا أيضا يعود على إنكار النبوة وهكذا. نعم. لا هم على أسف أنه اللي أنا كنت عاصرت بعض فتنته، زرت السودان في ذلك الوقت، أغلب الذين اغتروا بهم من المثقفين طلاب الجامعات، بل العامة كان عندهم نفور من هذا، ومع ذلك حسب إحصاء ما أدري مدى حقيقته وصل يعني أتباعه لأكثر من 1,000,000، لأنه فتنة. وأنا وجدت نماذج من أتباعه فعلا يفتن به الغير المسكين الذي لا يعرف، نماذج من أتباعه كانوا يوزعون الكتب المدن يوزعونها، فهم المثقفون الخطر عليهم أكثر من الخطر على العامة. ولذلك أكثر من يجازف في الدين الآن ويجد يستجيب للدعوات الضالة مثقفون أكثر من العوام. ما تلاحظون هذا؟ نعم، الآن مع الفطرة ويتبعون العلماء ولهم مرجعية يحترمونها وهم مشايخ، أما المثقف يعني غالبا نسأل الله العافية إذا ما عصمه الله بعقيدة سليمة وتوفيق الله عز وجل فإنه ينحرف بسبب غروره، والغرور مهلك. إذا كان الغرور يهلك بعض طلاب العلم الذين يقرؤون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يهلكهم الغرور، فكيف بمن دونهم؟ نعم.
كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، فأنزل الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال الله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
من أهم الفوارق بين أركان الإيمان وبين أركان الإسلام، خاصة الأركان الأربعة من الإسلام الأربعة الأخيرة، من أهم الفوارق بينها أن أركان الإيمان لا يعذر بها أحد، ليست داخلة في الاستطاعة. أركان الإيمان ليست داخلة في الاستطاعة، نعم تفاصيلها نعم، أما إجمالياتها فلا يعفى فيها، لأنها أمر قلبي لا يعذر به عاقل ما دام عقله معه. لكن يبقى مدى يعني اليقين بها، وهذه أمور تتفاوت بين إنسان وآخر. أما أركان الإسلام فهي بحسب الاستطاعة، حتى الشهادتين، يعني قد يكون إنسان لا ينطق بالشهادتين، قد يكون ما يستطيع ينطق، فهو مسلم بالحال، قد لا يستطيع أن يصلي وإن كان يجب عليه أن يصلي إلى أدنى حد يومئ به، لكن يقر بالصلاة. قد لا يكون عنده مال يزكي، في ناس من الناس قد يعيش ويموت ما زكى أبدا لأنه ما وجبت عليه الزكاة، لكن المقصود إقراره وأنه لو تمكن فعل، وكذلك الصيام وكذلك الحج. ولذلك الذين يكفرون بترك الحج مطلقا يخطئون، حتى الذي يستطيع ويسوف في الحج وهو بنية يحج ولم ينكر ركن الحج، من الصعب أن نقول أنه ارتد عن الإسلام، يعني إنسان توفرت عنده الوسيلة والإمكان لكنه ما حج تساهلا أو تسويفا. هذا العام ما أستطيع أن أحج، أو لا يعني أرغب أن أحج، أحج العام القادم. فهذا الراجح الذي تقتضيه يعني النصوص الكثيرة أنه لا يقال بكفره ما دام مقر بقلبه بالحج وناوي أن يحج وإن سوف. نعم.
وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا. وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء.
نعم، هذا التفصيل مهم، طبعا سنقف عند هذا الحد، هذا التفصيل مهم جدا، لأنه الآن بدأت يعني تظهر فتنة ظهرت قديما على ألسنة غلاة المتصوفة وأعمالهم وغلاة المتكلمين وبعض المتحذلقين ورؤوس بعض المعتزلة والجهمية وبعض العباد الجهل الذين بذروا بذور التصوف، وهي دعوة أن الإسلام هو اتباع أي نبي، بل قالوا أي شرع مستقيم أو قويم، حتى أن بعضهم لا يضبطه بالأنبياء، يرى أن المجوس ولا يرى أنهم ينتسبون إلى نبي، والصابئة كذلك وإن كانوا يدعون أنهم ينتسبون إلى يحيى بن زكريا، لكن ومع ذلك دعاوى هذه، ما يرون أنهم من جملة المسلمين. وهذا وقد يستدلون بهذه مثل النصوص العامة في الإسلام العام، وهذا خطأ، بل هو ضلال مبين. الإسلام كما ذكر الشيخ إن قصد به الإشارة إلى دين الأنبياء فهو ما جاءوا به كلهم، خاصة ما يتعلق بالعقائد، وفي عهد كل نبي الإسلام هو دينه الذي جاء به شريعة وعقيدة، حتى وإن وجد في وقت واحد أكثر من نبي فكل منهم جاء بالإسلام في محيط ما بعث به وشرع له، ثم بعد ذلك بعدما ختمت النبوات والشرائع بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن ينصرف الإسلام لأول وهلة إلى هذا الدين جملة وتفصيلا، هذا الدين بأصوله وفروعه، فلا يجوز التمويه أو الاستعمال هذا المصطلح على غير سياق بين. لكن مع ذلك إذا أردنا أن يعني نخصص معنى الإسلام بالعقيدة فإننا نقول كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، لأنهم لا يختلفون في العقيدة ولا في الثوابت العامة للدين، قطعيات النصوص قطعيات الأحكام كذلك يتفق فيها الأنبياء. فعلى هذا إذا جاء السياق في بيان ما بعث به عموم الأنبياء فنقول بعثوا بالإسلام، خاصة جانب الاعتقاد، لكن هذا ما يأتي إلا لمناسبة، ما يعبر به التعبير المطلق عن الإسلام، متى ما جاءت كلمة الإسلام فإنها لابد أن يقصد بها لأول وهلة هذا الدين، أما إذا جاءت بسياق يدل على أن المقصود ما جاء به الأنبياء فهي بحسب السياق. إذن الأنبياء اتفقوا إلى قيام الساعة اتفقوا بالإسلام اللي هو أصول الاعتقاد وأصول الدين وقطعياته، واختلفت شرائعهم وكل شريعة في وقتها إسلام، ثم ختمت هذه الشرائع بهذه الشريعة فصار الإسلام على هذا المعنى هو هذا الدين، والشرائع الأخرى نسخت وبدلت وحرفت، أو على صح حرفت وبدلت ونسخت، فلم تعد تدخل في مسمى الإسلام أي الشرائع السابقة. نعم، الله أعلم. والآن ننتقل للأسئلة. يقول: قلت في كلامك الله عز وجل يجازي عباده الصالحين بالخير وزيادة ويجازي المنافقين بما يستحقون. نعم وزيادة. نعم، هذه قد تكون عبارة مي دقيقة في الحقيقة، لكن الزيادة هنا ليست بالمعنى المعهود، أقصد أن الله عز وجل يعني يجازيهم على أعمالهم، وأعمالهم متعدية ليست قاصرة على مجرد الذنب، لأنهم خادعوا الله وخادعوا المؤمنين وخادعوا أنفسهم، فالعبارة ليست دقيقة في الحقيقة، يعني كلمة زيادة ينبغي أنه يفصل فيها ولا تحدث. فهل يعذب الله عباده؟ نعم. يقول: رجل رأى آخر بجوار الكعبة المشرفة ويتمسح بجدار الحجر أو الحجر للحجر، فأراد أن ينكر عليه وقال: هذا الجدار لا يضر ولا ينفع، أراد أن يبرهن على ذلك، فقام يضرب بجدار الحجر بيده مرات عديدة ويشده، هل فعله صحيح؟ مسألة مسح جدران الكعبة يعني على سبيل التعبد لا تجوز إطلاقا إلا مسح الحجر أو الركن اليماني، أما على سبيل التبرك فلا شك أن هذا لا أصل له، لكن ليست كمسح غيرها من الأحجار، لا سيما إذا كان يعني المسح على سبيل الالتزام، فالمهم أنها منكر لكن ليست كمنكرات الأحجار الأخرى. من الدعاء الذي يقال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، وكما ورد إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، لا هذا ما هو على السبيل يعني الدعاء للغير ليس كالدعاء للنفس، هذا من ناحية. ناحية أخرى هذا قصد التفاؤل، قصد التفاؤل ولم يقصد ربط أو استثناء بالمشيئة، فالتفاؤل ذكر إن شاء الله على سبيل التفاؤل لا حرج فيه. أعود للسؤال الأول كأنه سؤال لحول الحجر، كان السائل يريد أن فعل المثل أو كون الإنسان ضرب الحجر وقال يريد أن يقنع الآخر، نظر أن هذا غير مناسب، لأن الذي تمسح بالحجر من باب التبرك ما قصد به ما يقصد عند الأصنام والأوثان التي يزعم أصحابها المزاعم الكبرى، إنما يقصد البركة المتعدية. هذه المثال غير مناسب ولا أنه لائق في هذا المقام، بل ينبغي إقناعه بأن هذا لا أصل له، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة. نعم أما يروح يضرب الحجر هذا نوع من الالتباس، يلتبس الأمر على ذلك الشخص، لأنه قال أنا ما أستنطقت الحجر عشان تقول لي، ولا ادعيت أنه يتكلم وينطق أو يصيح أو يعد أو لا يعد، ما هو ما ادعى هذا علشان تبرهن له أن الحجر لا يتكلم، هو يقصد أو يزعم أن هناك بركة متعدية، فأحسن شيء أن يقال له لا أصل له، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجب. هل كل العلم منبثق من الكتاب والسنة، حتى العلوم الفيزيائية والكيميائية وغيرها من العلوم الطبيعية؟ ما أحد قال هذا. أن يوجد للعلوم أصول أو إشارات في القرآن نعم، لكن أن ينبثق العلم التجريبي من القرآن بالضرورة لا، ولا هذا المقصود بالعلم، العلم الشرعي الحكمة، وأيضا العلم الذي يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية، سواء في الاعتقاد في القول في العمل في الأحكام، فهذا هو العلم المستمد من الكتاب والسنة. أما العلوم الطبيعية التجريبية فهي تستمد من مصادرها، طبعا لها ضوابط موجودة في القرآن والسنة، ضوابط تعلم العلوم موجودة في القرآن والسنة، أن يكون مقصد فيها المصلحة ويقصد فيها الفساد، وأن يحتسب الإنسان علمه لخدمة الدين ويحتسب ذلك لوجه الله عز وجل، وأن تكون هذه مشروطة بالمصالح ودرء المفاسد إلى آخره، هذه ما تترك للتقعيد. ولذلك الكتاب والسنة تدخل في تأصيل كل علم من حيث الأصول العقدية والأخلاقية وأصول المصالح والمفاسد، لا من حيث الاستمداد، الاستمداد كل علم مادي له مصادره، لكن الضوابط، وهذا مما يعني ينادي به كثير من طلاب العلم اليوم، هو أنه كما أننا نقول أن العلوم الأخرى إنسانية أو تجريبية أو غيرها لها مصادرها ولا مشاحة في الاصطلاحات فيها، إلا أنهم ينادون بأن تضبط بالضوابط الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، فمن حيث أهدافها، من حيث يعني غاياتها، من حيث أخلاقياتها، لابد أن تربط بالكتاب والسنة. هذا أيضا يسأل يقول لا شك أن أفعال العباد كلها، أو قال أن أفعال العباد مخلوقة لله كلها خيرها وشرها، ولكن لقائل يقول كيف يستقيم الحكم على هذا القول بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خالقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله؟ طبعا هذا نوع من الوسواس، هذا وسواس، هو وسواس يعني وسواس على مستوى عالي عند كثير من الفلاسفة والأذكياء والمفكرين الذين لم يدخل قلوبهم الإيمان ولم يدعنوا لله عز وجل، وقد يخطر هذا الخاطر حتى على عامة الناس، لكن يبقى هو ضرب من الوسواس، ضرب من الوسواس، وسأتكلم بعد نهاية السؤال عن القواعد في هذا. قال فإن كان الجواب بأن الله علم ما الخلق عاملون وقدر ذلك عليهم، كان السؤال من الذي جعلهم يختارون ذلك؟ فعلمه الله. فإن كان الجواب أن الله جل وعلا هو الذي جعلهم يختارون ذلك، عاد السؤال الأول وكيف يستقيم. نعم، هذه هي الوسوسة، لا سيما وظهور الدور فيها، هذه فيها دور، يعني الأوهام فيها دور، وإلا فأصل القضية ليس فيها دور. أصل القضية واضحة لأنها مبنية على أهمية ترتيب قواعد التسليم لله عز وجل وقواعد القدر. هذا النوع من الخواطر يأتي على ضربين. ضرب الأول نوع عارض كالذي يجده كثير من الصالحين، بل كثير من الناس، بل ربما كل المؤمنين، كل المسلمين قد يجدون مثل هذا، لكنه يزول أمام قوة التسليم والثوابت التي في القلب. المسلم أصلا بنى دينه على ثوابت، هذه الثوابت إذا استقرت في القلب وأذعن لها العقل واستجابت لها العواطف والأحاسيس، فإنها لا يضرها الشيء العارض، تصطدم العارض، الوسواس العارض يصطدم بهذه الثوابت فيزول بإذن الله. والنوع الآخر التشكيك الذي ينبني على شبهات ناتجة عن عوامل كثيرة، من التفريط في تحصيل العلم الشرعي، ومن الغرور، ومن الجهل، ومن ضعف الإيمان، ومن الأهواء التي تستحكم، والمذاهب والاتجاهات، الجهل بالعقيدة السليمة، عقيدة السلف إلى آخره. هذه مجموعة عوامل قد تجتمع عند كثير من أصحاب الأفكار الضالة القدرية ومن سلك سبيلهم. والقدرية ليست محصورة بفرقة، القدرية هي نزعة الاعتراض، وأهمها هذا الاعتراض. هذا الاعتراض هو المرض الذي وسوس به القدرية الأولى والقدرية الثانية، وجميع من تكلموا في هذا من جماعات أو أفراد، سواء القدرية الفرقة أو النزعة القدرية عند الأفراد. فأقول أنه هذا الأمر ممكن الجواب عليه باختصار على النحو التالي: أولا، أن نعلم أن الله عز وجل قدر الخير والشر ابتلاء وفتنة للعباد، فالله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والابتلاء له غاية كبرى وحكمة عظيمة، هذا أمر. الأمر الآخر، لا بد أن نعود إلى ركن الإيمان، وهو أن الله قدر كل شيء، أن تؤمن بالقدر. القدر هو تقدير الله مشيئة وفعلا، إرادة وخلقا، الله خالق كل شيء وهو قدر كل شيء. إذا كان الأمر كذلك، فمعنى الإيمان بالقدر أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه من الله عز وجل على جهة الحكمة. ثم أن الله عز وجل بنى أصول القدر على المراتب الأربع: العلم بأن الله عالم بكل شيء، علم ما سيكون وما هو كائن، وعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وكيف يكون وعلى أي وجه يكون. ثم الكتاب، أن الله كتب مقادير كل شيء، الخير والشر بما فيها مقادير العباد وأفعال العباد الإرادية واللا إرادية. ثم المشيئة، معناها أن الله شاء كل المقادير في مشيئة الله، هذا معنى المشيئة، أن كل المقادير صارت كانت بمشيئة الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يشاءه الله من الخير والشر بما في أفعال العباد، بما فيها أفعال الشرك والظلم وكل الأفعال التي تصدر من المكلفين، فهي بمشيئة الله. ثم أن الله خالق كل شيء، لكن لماذا قدر الشر على العباد وابتلاهم به؟